نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 58 بعد 400 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة تفسير سورة الحج قال المصنف رحمه الله: وقد قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم الآية. وقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار بما أغنى عن إعادته ها هنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار، هذا سبق في سورة البقرة. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى ها هنا: ألا تشرك بي، أي ابنه على اسمي وحدي، وطهر بيتي، قال مجاهد وقتادة، من الشرك، للطائفين والقائمين والركع السجود، أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له.
فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، هذا أمر الله تعالى لإبراهيم عليه السلام أن يبني بيته تعالى على اسم الله وحده. وبقي نقول بيت الله، مسجد الكعبة بيت الله. نعم.
قال رحمه الله: فالطائف به معروف، وهو أخص العبادات عند البيت.
نعم، الطائف هو الذي يطوف بالبيت سواء في الحج أو في العمرة أو طواف تطوع، والطواف معناه الدوران حول الكعبة، وهو عبادة، ويكون 7 أشواط: الذهاب شوط والإياب شوط. وهناك طواف العمرة وطواف القدوم في الحج وطواف الإفاضة الذي هو ركن في الحج وطواف الوداع عند انتهاء من الحج، وقيل في العمرة كما يقول ابن تيميه رحمه الله، والجمهور على أنه مشروع في الحج فقط. هناك طواف التطوع الذي يفعل في أي وقت، هو غير مرتبط بالحج ولا بالعمرة. وهذه والطواف هو أخص العبادات عند البيت لأنه يتعلق بنفس البيت، ولا يوجد بقعة على وجه الأرض يطاف حولها تعبدا إلا الكعبة. لذلك ذهب العلماء أو بعض العلماء إلى كفر من فعل الطواف عند غير الكعبة، يعني تعبدا، قد يدور حول الساقية، قد يدور في أرضه كانت على شكل دائرة، لكن لا يفعلها تعبدا وذلا وخضوعا. نعم.
قال رحمه الله: فالطائف به معروف، وهو أخص العبادات عند البيت، فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها. والقائمين في الصلاة، ولهذا قال: والركع السجود، فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت. فالطواف عنده والصلاة،
يعني الطواف الذي يتبعه صلاة، من السنة إذا طفت أن تصلي ركعتي الطواف، تقرأ في الأولى الكافرون في الثانية الإخلاص، من السنة تصلي عند مقام إبراهيم كما قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن تيسر لك سنة صلي عند مقام إبراهيم سنة، فإذا ما تيسر وشعرت أنك ضايق الناس الطائفين لا تصلي في صحن الكعبة، وإنما اذهب بالخلف وصلي في أي مكان يجزئك. فالطواف الذي هو عبادة يتبعه صلاة ركعتين. نعم.
قال رحمه الله: فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال، إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب.
إما أن تصلي إلى العين إذا كنت قريب من البيت، وإما أن تصلي إلى الجهة. حتى في آخر الزمان حينما تنقض الكعبة على يد الرجل الحبشي ذو سيقتي، يصلي الناس إلى ماذا؟ خلاص لا يوجد كعبة، هذا من علامات الساعة. إلى أين، كيف يطوفون وكيف يصلون؟ يصلون إلى الجهة كالبعيدين عن البيت. يعني نحن الآن في مصر، في بلدنا مصر، حفظه الله من كل سوء وبلاد المسلمين، نصلي للجهة أم للعين؟ للجهة. حينما تكون في صحن الكعبة تصلي إلى عين الكعبة، لذلك من أي جهة وقفت ها قد يكون يقف الناس هكذا وجوههم لبعض، لكنهم يصلون إلى العين، فلا حرج، لأن المقصود الاتجاه للكعبة أو القبلة، وقد حصل من أي جهة كان. ذلك قول النبي عليه السلام: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خاص بأهل المدينة. فلو شرقنا في مصر هنا يأخذ الإنسان حياته إلى جهة الكعبة، القبلة عندنا شرق، قد تكون في بعض البلدان غرب وهكذا، أو شمال أو جنوب. نعم. فهذا الذي قال العلماء في قول عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خاص بأهل المدينة، لأن الخطاب ساعتئذ كان لهم. نعم.
قال رحمه الله: إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفر، والله أعلم.
عند اشتباه القبلة، إذا كان الناس لا يدرون القبلة أين هي، وفي الحرب إذا لا سيما إذا التحم الصفان، إذا اتخذ الإمام يعني جماعة صلى بهم ويكون جهة القبلة، يصلي الإمام بمجموعة ركعة والآخرون يقفون يحرسون بأسلحتهم، إذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه. تصلي طائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة، ثم ينتهي الانفراد، وتدخل طائفة أخرى يصلوا معه ركعة، ثم تقوم التي صلت الركعة تحرس. يبقى إذن النبي صلى بهم كم ركعة؟ ركعتان. وهم صلوا جماعة كم ركعة؟ ركعة واحدة. وهذا أصح الروايات في رواية ابن أبي هثمة، أصح الروايات في صلاة الخوف، واختارها الإمام أحمد، فيها ست أو سبع روايات، أفضلها الذي اختار الإمام أحمد هذه الرواية. لكن لو أن الآن العدو يضرب بالقنابل والصواريخ، وكإخواننا في غزة الآن الذين تدمر بلدانهم ويستعمل معهم أسوأ ما يكون من السلاح، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يهلك الرافضة الخبثاء الذين هم وراء هذا التدمير والخراب في غزة. فكيف يصلون رجالا أو ركبانا، راكبين أو ماشين، إلى جهة القبلة إلى غير جهة القبلة؟ إذا التحم الصفان والتقى العدو بالمسلمين حينئذ يصلون، ولو أنه فاتتهم الصلاة لفتح مثلا حصن أو ما شابه ذلك لا بأس على الصحيح، فهذا ينسخ شرطية الوقت. لماذا؟ وقع فيها لما فتحوا ماذا؟ تستر، ولم يصلوا إلا بعد ارتفاع الشمس. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لا أحب أن يكون الدنيا بهذه الصلاة. فقلت: إن الصلاة كانت علينا كتابا موقوتا، ونزول جبريل عليه الصلاة والسلام في أول الوقت مرة وآخره مرة يعلم الناس الأوقات، هذا في حال ماذا؟ في حال السن والاستطاعة والأمان، أما في حال الحرب فشأن آخر. ولذلك حتى في الحرب لابد من العلم والبصيرة، لابد أن تقوم هذه الحرب من أول ما تقوم بفتاوى العلماء. أما هكذا يأتي رجل جاهل لا نعرف من حاله إلا كنيته حتى لا نرى وجهه، ويأتي يتكلم في الدين ويقول أنا أصبح القائد العظيم، لا، لابد من إذا قامت حرب، وإلا ستصير والله حرب فتنة، لابد أن تكون بفتاوى كبار أهل العلم. ولذلك أول ما يفعلوا التكفيريون ماذا؟ ها؟ يقطعوا علاقة الناس بالعلماء، أول شيء يفعلونه. لماذا؟ حتى يخلو لهم الجو، فإذا خلا خلاص فرق وبيهم، افعل ما شئت. والناس عندهم عاطفة، يلتفون حول يعني من يحب نصرة الدين ويكون عنده شجاعة. الناس الآن يمدحون هذا الخبيث الكافر الزنديق حسن نصر الله، الناس يمدحونه الآن، يمدحون الحوثيين الذين يلعنون الصحابة ويكفرون الصحابة، كيف هذا؟ لا يمكن هذا أبدا. هذه أعظم فتنة، تولي الكافرين. الله يقول من يتولهم منكم فإنه من، نعم، هذا من أخطر ما يكون في هذه الحروب. ربما يظهر أحد كفار عنده نوع من يعني يكون لسن عنده من البيان كالسحر، فيخدع الناس بكذبه وخداعه. نعم. لا، أما أهل البصيرة وأهل العلم لا، يحذرون الناس من هذا. نعم.
قال رحمه الله وقوله وأذن في الناس بالحج، أي نادي في الناس داعيا لهم إلى الحج، إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه.
تخيل لما بنى إبراهيم وإسماعيل البيت أمر الله أن يؤذن، والأذان لغة هو الإعلام، يعني أعلم الناس بالحج. كيف إبراهيم يعلم الناس الأرض هذه كلها، كيف يعلمهم بالحج؟ لكن لا، أنت نادي، عليك البلاغ، عليك أن تنفذ هذا الأمر ونحن نوصلهم النداء. طبعا لم يكن مثل هذه أيام من هذه شبكات وإنترنت ولا تلفونات ولا أي شيء، لا يوجد شيء. رجل وقف ينادي بالحج في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا بشر ولا ناس إلا الجن، قليل من الناس، ومع ذلك وصل نداء جميع الناس ولا لا. إبراهيم عليه السلام كان عنده استثناء عظيم لله عز وجل، اذبح ولدك، خلاص اذبح ولدك، رؤيا الأنبياء حق واحد. أذن في الناس، أذن في الناس، إنسان لا تقول والله أنا تعبت الناس لا يستجيبون، أنت ليس لك علاقة بهذا، استجابوا أو ما استجابوا ليس لك علاقة بهذا. من كان يظن يوما أيها الإخوة أن صوتا يصل إلى بلاد أوروبا أو بلاد شرق آسيا؟ نحن جالسين في عزبة السهري قديما قديما، هل يكون كذلك الإنسان حتى يفكر في هذا؟ لا والله لا يفكر في هذا. يعني بدأت ما يكون الصوت انتشر جدا في مركز بات، لكن قد يصل العالم كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. فالإنسان يؤدي ما عليه ولا عليه. نعم.
قال رحمه الله وقوله وأذن في الناس بالحج، أي نادي في الناس داعيا لهم إلى الحج، إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فذكر أنه قال يا رب وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، فقيل نادي وعلينا البلاغ.
ومعنى لا ينفذهم من أنفذ، ينفذ يعني لا يبلغهم، أي كيف أبلغ الناس وصوتي لا يبلغهم. نعم. قال فقال الله له نادي وعلينا البلاغ. نعم.
فقام على مقامه وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس
جبل صغير. نعم.
وقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه.
سبحان الله، لك أن تتصور هذا، ها؟ قام رجل ينادي في صحراء لا يسمعه أحد، لا يسمعه إلا الجن، يا أيها الناس إن ربكم اتخذ بيتا فحجوا. طيب. نعم.
فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض.
يقال ذلك، إن الجبال خفضت وتواضعت وذلت فالصوت وصل، وقدرة الله، الله على كل شيء قدير. نعم.
وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أن يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك، هذا مضمون ما روى.
أنا قلت على الحجر ولا الحجر؟
وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس.
الحجر مشكولة؟
لا.
صحيح الحجر، نعم، لأن الحجر ما اتخذ بعد، ما زال البناء. الحجر متى وضعوه؟ بعد البناء وضعته قريش. نعم.
فأقرأ من أول شيء.
نعم.
أقرأ من قبل هذا.
لا بأس.
وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك، هذا مضمون ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والله أعلم، أوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. وقوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمهم في الذكر، فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم. والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا مع كمال قوته عليه السلام.
وهذا هو الصواب، الحج راكبا هو الأفضل، على عكس ما بعض الناس يجهل نفسه جدا جدا كأنه يقصد المشقة ويتعب نفسه بلا فائدة. ولو حج راكبا واطمئن وجاء في عرفة أخذ يدعو وهو مرتاح وهادئ، لكن قد يمشي بعض الناس يمشي في عرفة مشي إلى أن يذهب إلى مسجد نمرة، وربما مشى كما وقع لحديث وكذا رجلا سمينا، وقلنا له لا اجلس في أي مكان في عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند حبل المشاة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، قف عند أي صخرة وادعو الله سأصل صوتك إلى الله. لا، قال لا بد أن أصلي في مسجد نمر وراء المفتي أو عند أرى المفتي عبد العزيز على الشيء حفظه الله. فذهب ورجع قبيل المغرب، حصل له تسلخات وأذى في فخذيه، صار يصرخ إلى أن أذن المغرب وفاته يعني فاته الدعاء والخير. ذهب ورجع، كان زحاما شديدا جدا، فهذا غلط، هذا خطأ. فالحج العلماء أن الحج راكبا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، وقال اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة. فليس معنى أنك تحج راكبا أنك ترائي أو تسمع، بل نصيحة الطاعة. يقول لابد أن أحج ماشيا، وأفضل حج حججتها لما ذهبت ماشيا سنة، ستة أشهر ذهابا وستة أشهر إيابا وقفولا، هذا غلط. طالما تستطيع، يعني حتى لو أنت ستلعب ثلاثة أيام برا، ولو ركبت الطائرة ربما أخذت ساعتين أو ثلاثة، الأفضل ماذا؟ الطائرة، وتذهب ترتاح وتؤدي مناسك وأنت مرتاح. والناس أيضا يذهب ثلاثة أيام مجهد جدا ويذهب مباشرة الطواف، طب يجلس في البيت يستريح، نم بعض الساعات وأريح جسدك، أنت مجهد من الطريق، واغتسل إن شئت، غير الإحرام إن شئت، لا حرج، واذهب طف. لكن أول ما يذهب هذا عند الطائف يقول واحد اثنين ثلاثة، ومسك مسبحة يعد بيها أو مسك العداد الجديد يعد بيها سبع أشواط، إمتى خلص بك؟ ويقابل زميل والله تعبني، بل بعضهم قد يشتطر ويقول والله لو عرف كده ما كنت جاي، زي عم كنت جاي. ولو معه طالب علم ونصحه أفضل، يحج في راحة وفي هدوء ولا يزعج نفسه ولا يتعب نفسه. فهكذا الجهل يضر نفسه، يضر الإنسان به نفسه ويضر غيره. نعم، فالحج راكبا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. مع أن المسافة كانت كم بين مكة والمدينة؟ 300 كيلو، هي ليست كثيرة بالنسبة للي يحج من بلاد المغرب ماشيا. يقول لن أحج إلا ماشيا، كيف يا عم تحج ماشيا؟ تقطع هذه البلدان كلها ماشيا. نعم.
قال رحمه الله وقوله يأتين من كل فج، يعني طريق، كما قال وجعلنا فيها فجاجا سبلا، وقوله عميق أي بعيد، قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان والثوري وغير واحد. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم حيث قال في دعائه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف.
سبحان الله، واقع واقع، كل أهل الإسلام يحنون إلى الكعبة وإلى الطواف مهما ذهب، كلما ذهبت ازددت اشتياقا، ولذلك شرع الطواف آخر شيء، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف حتى يتعلق القلب بهذا المنسك العظيم. ونبه شيخ الإسلام أن أصعب المناسك والعبادات الحج، من جهة ماذا؟ مرة واحدة في العمر ويأتي فيه مسائل كثيرة، كيف إنسان مهما قرأ في الحج وتعلم ودرس يأتيه كل سنة أشياء جديدة، أسئلة جديدة، اللي غسل يديه بالصابون، صابون معطر، اللي شرب قهوة فيها زعفران، مسائل يعني شائكة كثيرة جدا. لكن الإنسان لابد أن دائما يطالع فتاوى العلماء في هذا الباب إذا كان يعني هو ممن يعني يتكلم في الدين أو يفتي الناس في الدين. نعم.
الناس قال
نعم
فينا منطقة عندنا محمود ما قرأش
اللي هي ايه؟ وهذه الآية ماذا؟
وقال وقيع عن أبي العميس عن أبي حليل عن محمد ابن كعب عن ابن عباس قال ما أسى على شيء إلا أتى إلا إني وددت أن كنت حجت ماشي إن الله يقول.
طب لعلك هذا زيادة لا هذه زيادة حتى في نسخة الشعب غير موجودة. نسخة من هذا؟
هذا تحقيق محمود بن الجميل طبع على أحكام مؤسسة زاد
نعم. لا سجلت هذه تبع محمد منجد أشر عليها ليست موجودة في المعتمد. نعم. وهذه الآية
قال رحمه الله وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم حيث قال في دعائه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار.
وكل من جاءه فإنه يشتاق إليه بعد ذلك ويحن إليه ولا يقضي منه وطرا، وإذا أراد أن ينصرف سأل الله أن يجعل آخر عهده بالبيت. فالمسلم مهما تردد على هذا البيت فإنه يجد في نفسه ميلا واندذابا إليه، وهذا من استجابة الله لدعوة نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام حين قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ومحبة هذا البيت تعد من الإيمان وتدل على وجود الخير في نفس هذا العبد. وكما سبق أن الحج وقلنا أن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا، ولكن بعضهم قد يفضل الحج ماشيا ويحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أجرك على قدر نصرك، وذلك حين حاضت وهي في الحج أو العمرة. فنقول إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على هذا، ولا نشك أنه إذا حصله مشقة فهو مأجور، لكن المشقة غير مقصودة ولا غير مقصودة؟ غير مقصود، جاء اتباع للعبادة، لكن عليه ألا يتعمد أن يوجد المشقة. فكون الإنسان يؤدي العبادة بارتياح، يعني لا شك رجل كبير في السن غير الشاب في العبادة، يعني في الطواف والسعي يحتاج إلى جهد وإلى قوة. فإذا الإنسان تجاسر واجتهد وطاف وسعى ووجد مشقة تكون أجره على قدر المشقة. لكن لو في دراجات يركبها الناس الآن أو عربات، اركب العربة وحج وأنت مرتاح، جسدك مرتاح، استطيع أن تدعو هكذا، هذا أفضل، وترفق بنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم هديه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتحللوا لما أحرموا بالحج مفردين وقارنين، قال تحللوا وألزمهم بذلك. لماذا ألزمهم بذلك؟ لأنه أرفق حينما تخلع ملابس الإحرام إلى أن يأتي اليوم يوم السابع يوم التروية فتذهب، هذا أفضل، ولا تجلس مثلا من يوم ثلاثة أو أربعة ذي الحجة بإحرامك. شك أنك إذا خلعت ملابس الإحرام أفضل. لذلك أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة، ما لم يصل الإنسان إلى طواف العمرة يجوز له أن يحل ويجعلها عمرة، وهذا أفضل. فالإنسان لا يتعمد المشقة، تعمد المشقة عن قصد يدل على الجهل. أما إذا جاء اتباع للعبادة بدون تعمد، نعم لا بأس بذلك. نعم. طيب لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.